تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما سمعتم مما قاله المصنف رحمه الله هو تأكيد على ما سبق فيما يتعلق بمسألة القدر، وقد مرت معنا هذه المسألة وتكلم فيها المصنف رحمه الله، وهنا يؤكد على ما سبق وينوه إلى هذا الأصل العظيم، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا يؤمن أو لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأراد المصنف هنا أن يؤكد على هذا الأمر العظيم، وكما قلنا هو رحمه الله نوع الكلام وفرق الكلام في القدر، فذكره في أكثر من موضع، مر معنا القدر ثم هنا يؤكده مرة أخرى، فقد فرق الكلام في القدر، وأشرنا إلى ذلك في أول الشرح أنه لو رتب هذا المتن لجاء على وجه مليح حسن، لكن المصنف كان يؤلفه على حسب ما ينقدح في ذهني رحمه الله تعالى، لكن عموما في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب يؤكد ويفصل في مسألة القدر، ويكرر لماذا؟ لكثرة من وقع في مخالفته، ولكثرة من خاض فيه بغير وجه حق، وقد انتشر ذلك في وقته، انتشرت القدرية وانتشرت المعتزلة والقائلين في القدر بغير حق. قال رحمه الله: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. ذكرنا إثبات علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الشامل لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علمه شامل يتناول الموجود والمعدوم، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن، ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن كان لو كان كيف يكون. وهذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى، علمه لم يسبق كما قلنا، علمه كامل تام لم يسبق بجهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان، سبحانه وتعالى، وذلك لكمال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء. من ذلك أنه علم عدد من يدخل الجنة قبل أن يدخل الجنة، وعلم عدد من يدخل النار قبل أن يدخل النار، لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لماذا؟ لأنه مكتوب، قد كتب في اللوح المحفوظ، وفرغ منه، كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فالأمر قد فرغ، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، ويعلم ذلك سبحانه وتعالى علما تفصيليا لا علم إجمال، يعلم ذلك علما تفصيليا سبحانه وتعالى. كذلك أفعال الناس وأفعال الخلق وأحوالهم ودقائقهم، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده ومن أمر خلقه. وكذلك أفعالهم يعلمها قبل أن يعملوها، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكما ذكرنا أنه يريد أن يرد على المعتزلة، أن يرد على القدرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال الخلق حتى يفعلوها. القدرية كما قلنا، لماذا سموا قدرية؟ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، نفوا عن الله سبحانه وتعالى خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، وقالوا الله لا يعلم ما الخلق فاعلون حتى يفعلوه، وهذا باطل لا شك، فهو يعلم ما سيفعلون قبل أن يفعلوا بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وهو هنا ينوه على المرتبة الأولى من مراتب القدر، كما ذكرنا لكم مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر الأربعة، مراتب القدر الأربعة: علم ثم كتب ثم شاء ثم وقع الخلق على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكل ميسر بما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم. ثم قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث: ما من نفس إلا وقد علم منزلها في الجنة أو في النار. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا يعني قد كتب لكل نفس أين مقعدها، في الجنة أو في النار، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أجابهم بجواب تام صحيح، لا أحسن من هذا الجواب. قال: اعملوا، ما قال اتكلوا على القدر، قال اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. إذن نحن نعلم أن الأمر قد فرغ منه، وعلم الله أهل الجنة وعددهم قبل أن يدخلوها، وكذلك أهل النار، والمطلوب منا أن نعمل. لماذا؟ لأن السعادة لا تتحقق لك إلا بأسبابها، فإن وفقت لأسبابها وفقت لأسباب السعادة، وفقت لها، فكنت من أهل السعادة الذين يختم لهم بالسعادة فيموتوا على التوحيد والإيمان الصحيح، فيدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. وكذلك أهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، فيختمهم على عمل أهل الشقاوة فيدخل النار، نسأل الله عافية والسلامة. إذن السعادة لا تتحقق لك إلا بأسبابها، يعني من فعل طاعة، هو فعل الطاعة بتوفيق الله عز وجل له، وفقه لكي يعمل الطاعة، هذا التوفيق هو تيسير له لعمل أهل السعادة. كذلك الذي يعمل المعصية، هذا عدم في حقه التوفيق، لم يوفق، وعدم التوفيق هنا هو التيسير لعمل أهل الشقاوة. هنا نفهم قول معنى قول النبي عليه السلام: فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، يوفق الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى، ييسر لذلك أهل الشقاوة يتخلف عنهم هذا التوفيق، لا يوفقون فيقعون في المعصية، فهذا تيسير لعمل ذلك، نسأل العافية والسلامة. فلا بد إذن من العمل، ولا نتكل على القدر، لم نوكل إلى القدر وإليه نصير كما قال بعض السلف. إذن لا بد من أن نعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل أهل السعادة لكي نموت على التوحيد وندخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى ورحمته. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، العبرة بماذا؟ بالخواتيم، بما يختم عليه الإنسان، يحكم عليه بماذا؟ بخاتمته. لذلك كان السلف يحرصون على مسألة الخاتمة، ويسألون الله دائما حسن إيش؟ حسن الخاتمة. ولكي توفق لحسن الخاتمة لابد أن تسأل الله الدوام على فعل الخيرات وفعل أهل السعادة لكي يختم لك بها. في الغالب الغافلون يخذلون ولا يوفقون، يعني إنسان بعيد كل البعد عن عمل أهل السعادة في الغالب هذا لا يوفق لعمل أهل السعادة، إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد وجد هناك كفار عاشوا طوال حياتهم على الكفر ثم أسلموا وأراد الله عز وجل لهم الخير وماتوا على السعادة، ختم لهم بالخير، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. لكن أغلب الناس فإن يعني صبر حياتهم وطوال أعمالهم التي يفعلونها في الغالب هي تكون لها تأثير على موضوع ومسألة ماذا؟ الخاتمة. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمته وأن يموت وهو سبحانه وتعالى راض عنه، أن يختم له بالصالحات ويموت على التوحيد والسنة ويلقى الله وهو عنه ماذا؟ راض. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، من ختم له بالتوحيد كان من أهل السعادة ودخل الجنة، ومن ختم له بأهل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة وأهل الكفر فإنه والعياذ بالله يدخل في النار. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، والسعيد من سعد بقضاء الله يوفق لأن يكون ممن يعملون بعمل أهل السعادة فيختم لهم بالتوحيد فيموتون على التوحيد ويدخلون الجنة لأنه مكتوب وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. والشقي من شقي بقضاء الله، الشقي من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث ييسر لعمل أهل الشقاوة، لكن على الإنسان ألا يتكل كما قلنا على القدر، إنما عليه أن يعمل. وهنا مسألة، هل الإنسان مخير أم مسير؟ مخير أم مسير الإنسان؟ الإنسان مخير مسير، مخير مسير، مخير يعني عنده إرادة ومشيئة خاصة به، له أن يختار، لكن مشيئته هذه لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو مخير. لذلك يترتب الحساب على مسألة التخيير، لا تحاسب أنت على شيء أنت غير مخير فيه، يعني إنسان أكره على فعل مثلا أمر مخالف، مكره مثلا، هذا غير محاسب على هذا الأمر، إنما الحساب يكون على أمر إيش؟ قد خير فيه، على أمر قد خير فيه. كذلك ما يقع للناس من مصائب وحوادث وكوارث، هذا هم إيش؟ مسيرون في ذلك، لا مشيئة لهم ولا اختيار. إنسان يحصل له حوادث، يحصل له كذا، يموت له ولد، يحصل له أمور مصيبة مصائب، هذا كله بقدر الله، له الحكمة في ذلك، والإنسان لا خيار له، وما عليه إلا أن يرضى ويسلم، وما عليه إلا أن يرضى ويسلم. والشقي من شقي في بطن أمه كما جاء عن ابن مسعود السعيد الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وهذا ثبت عن ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أظن الذي صح هو السعيد من سعد في بطن أمه، وهذا الأثر صحيح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والشقي من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: واصل القدر علم الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى روى علم القدر عن أنام ونهاهم عن مرامس، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم. ثم قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر الله في خلقه، لا يجوز الإنسان أن يخوض في سر الله سبحانه وتعالى، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا، لا يجوز السؤال بلما ولماذا، لا يجوز ذلك، لماذا قد نهينا، نهانا الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لماذا أحيا فلان ولماذا أمات فلان، ولماذا فلان قضي عليه أن يموت وهو في بطن أمه، وذاك كتب عليه أن يموت وهو صغير، وذاك في سن 40، وذلك بعد وآخر بعد 80، وآخر حصل له كذا وآخر حصل له كذا، وقدر للبلد الفلاني كارثة كذا أو قدر كذا وكذا، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى وتقديره. لا يجوز السؤال عن ماذا، عن سر فعله أو عن لماذا فعل ذلك سبحانه وتعالى. علينا أن نسلم لقضاء الله وقدره، لماذا فعل كذا هذا لا يجوز، إنما نقول الحمد لله إذا أصابه الإنسان مصيبة يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله العافية، أما أن يعترض على الله سبحانه وتعالى أو يعترض على أفعاله أو على قدره أو يسأل لماذا فعل كذا، هذا كله لا يجوز، كله ماذا، لا يجوز. ولم يطلع على ذلك أحد، الملائكة لا تعلم ذلك ولا تعلم حقيقة أمره ونهيه حكمته في ذلك إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. القدر سر الله، يعني من الغيب المطلق. القدر أصل القدر كما قال المصنف سر الله في خلقه، لأنه من الغيب المطلق، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد اختص به سبحانه وتعالى نفسه، لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب ماذا، مطلق. الغيب النسبي قد يغيب عن بعض دون بعض ويعلمه البعض دون البعض، لكن الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك القدر، وكذلك ماذا، القدر. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن دونهم إذا نفي علم ذلك عن أفضل الخلق، عن الملائكة، عن الأنبياء، فنفي ذلك عن من هو دونهم من باب أولى، من باب ماذا، أولى. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لا يجوز للإنسان أو للعبد أن يتجاوز حدود عبوديته لله سبحانه وتعالى. أنت عبد مأمور ومنهي، ولا يجوز لك أن تخوض فيما لا يجوز لك الخوض فيه، لا تتعدى حدك ولا تتعمق في القدر وتسأل عن كيفيته أو لماذا فعل كذا ولماذا قدر كذا. لأن بعض الناس الذين يعترضون أو يتكلمون في القدر، بعضهم يتكلم في القدر اعتراضا، وبعضهم يتكلم في القدر ماذا؟ من باب السؤال والاستفادة، كلاهما باطل ولا يجوز. من تكلم في القدر اعتراضا فقد كذب القدر ووقع في الكفر والعياذ بالله، ومن تكلم في القدر معرفة فهذا باب الطغيان والوسوسة والإفساد في العقيدة والتوحيد، ولا يجوز الخوض في ذلك. وهذا الخوض فيه هو من طرق أهل الكلام، لا يجوز الخوض في القدر، ولماذا قال كذا ولماذا فعل كذا ولماذا أمرنا بكذا ولماذا أمرنا بكذا. إذا عرفنا الحكمة فهذا خير، ما عرفناها نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن الكلام والخوض في القدر لا يعود على الإنسان إلا بالوبال. يقول وهب ابن منبه وقد وقع في شيء من القدر، يقول رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، ووجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. أجهل الناس بالقدر هم الذين ينطقونه ويتكلمون ويخوضون فيه، وأعلم الناس بالقدر هم الذين يسلمون ويكفون عن الكلام في القدر، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله له الحكمة ماذا؟ البالغة التامة، فيسلمون. فلا يجوز الخوض في حقيقة القدر أو في سر في القدر، لأنه سر الله في خلقه، والخوض فيه يؤدي إلى أن يحرم الإنسان من تحقيق التوحيد كما قال المصنف: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. يحرم من أن يكون من الموحدين لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يكذب في القدر فإن توحيده قد انتقض، والذي يخوض في القدر فيما لا يجوز أن يخوض فيه فإن توحيده قد نقص وحرم من تحقيقه التحقيق المطلوب. لذلك لخص سهل بن عبد الله رحمه الله التستري مسألة القدر في 4 كلمات، قال: الإيمان بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكلام فيه بدعة، والسكوت عنه سنة. هذه خلاصة الكلام في القدر، لا يجوز أن نتعمق في أفعال الله ولماذا فعل كذا ولماذا يترك الناس كذا وكذا. بعضهم يعترض، وبعضهم يعني يعترض دون أن يشعر، بحيث أنه يظهر الشفقة على أمر وقع على فلان، مثلا فلان مات صغيرا، ماذا يقول الناس؟ والله يعني روح حرم من أشياء كثيرة، أو لسه ما تهنى. هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه اعتراض على الله. هل أنت أرحم بالله منه؟ وكيف عرفت أنه حرم وأنه فاتته كذا وكذا ولم يفرح ولم يحصل له كذا وكذا؟ هذا لا يجوز، هذا كله من باب الاعتراض على القدر. إذا وقع فالإنسان يحمد ويقول: قدر الله وما شاء فعل. أما أنه يتأسف على قدر على شيء وقع من قضاء الله فلا يجوز له ذلك، لأن هذا يلج به إلى ماذا؟ إلى باب الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يقول لأن أقبض على جمرة لأن أعض على جمرة وأقبض عليها لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي أن أقول لشيء قضاه الله سبحانه وتعالى ليته لم يكن ليته لم يكن أن يقبض ويعض على جمرة حتى تبرد في يده أحب إليه من أن يقول لشيء قضاه الله وقع القضاء خلاص ليته لم يكن ليته لم يذهب ليته لم يحصل ليت كذا وكذا ليت ما حصلت فرقة لا نقول قدر الله ما شاء فعل وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. فإذا كما قال المصنف رحمه الله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان لأنه فيه تجاوز الحد فيه ماذا؟ تجاوز الحد. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة لابد أن يقطع الإنسان هذا الباب على نفسه ولا يخوض فيه ولا يخوض. والشيطان حريص على أنه يوسوس لك ويوقع في ذهنك هذه الأفكار وهذه التساؤلات حتى يوقعك في الحيرة والشك والريب ومن ثم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ومن ثم الكفر بالقدر ومن ثم الوقوع في براثن الإلحاد نسأل الله العافية والسلامة. فيقطع الإنسان هذه الوساوس على نفسه. إن أشكل عليك أمر فقل آمنت بالله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. العقل هذا الناقص القاصر لا يستطيع أن يقدر هذه الأمور فما عليه إلا أن يرضى ويسلم ما عليه إلا أن يسلم ولا يطلق العنان للوساوس والتفكير الباطل. يعني الكلام في القدر من الأمور العظيمة يعني التي تتشعب وتموج فيها الأفكار. فعلى الإنسان أن يعصم نفسه بماذا؟ بالالتجاء بالكتاب والسنة. أشكل عليك أمر لم يدركه عقلك قل آمنت بالله قل آمنت بالله وكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى تسلم. أما أن تقول لابد أن أعرف لا أنت منهي أن تسأل عن سر القدر عن القدر لأن الله نهاك عن ذلك. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني أخفى ذلك عنهم. ليش؟ لأن هذا مما اختصه الله عز وجل لنفسه ونهاهم عن السؤال عنه عن مرامه عن السؤال والبحث عنه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته لحكمته البالغة سبحانه وتعالى ورحمته وعدله لا يسأل عما يفعل. ليش؟ لأنه حكيم عدل سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمة وليس لمجرد القهر والقدرة كما تقول الجبرية إنما له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. أنت على يقين بأن ربك حكيم له الحكمة البالغة لا تعترض وتسأل عن أفعاله إنما عليك أن تسلم وترضى وتسأل الله أن يوفقك للخير ولعمل أهل الخير. وهم يسألون العباد يسألون لأنهم مخلوقون مربوبون مأمورون منهيون مكلفون لذلك هم من يسأل وليس الله سبحانه وتعالى. فمن فهم ذلك وأدرك ذلك وأيقن به فإنه أصاب الحق في مسألة القدر ومن حاد عن ذلك وقع في الطغيان وفي مخالفة أمر الرحمن سبحانه وتعالى. قال فمن سأل لما فعل هذا هو لما فعل لماذا كذا وكذا ولماذا أغنى فلان ولماذا أفقر فلان ولماذا هدى فلان ولماذا أضل فلان من سأل ذلك فقد رد حكم الكتاب. ما هو حكم الكتاب؟ قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الذي يعترض ويسأل لما ولماذا؟ هذا رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني الله يقول هذا لا يسأل عما يفعل، وأنت تقول لماذا ولما، فأنت رددت حكم الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقطع هذا الأمر ولا تخوض فيما لا يجوز لك الخوض فيه. وهذا يدخل في الصبر على الطاعة. أليس امتثالك لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل، أليس عدم سؤالك وخوضك في القدر هذا طاعة لله سبحانه وتعالى؟ والطاعة لا بد فيها من صبر، فهذا الصبر لا بد أن تصبر. قد ينقدح في ذهنك أسئلة وأمور يقذفها الشيطان في ذهنك، وساوس وتحيرات، تصبر على هذا الأمر وترد وتقفل على نفسك هذا الباب وتكل العلم لله سبحانه وتعالى، فهذا من باب الصبر، هذا من باب الصبر. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
نعم. ثم قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. هذا الذي ذكره مما سبق رحمه الله تعالى من عدم الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى والتسليم له وعدم التعمق والخصومة والجدال في القدر، هذا لا يوفق لذلك إلا من نور الله عز وجل قلبه بالإيمان. نور قلبه بماذا؟ بالإيمان، فهو الذي يوفق لإصابة مراد الله سبحانه وتعالى في مسألة القدر. وهي أيضا درجة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم طريقتهم ماذا؟ الإيمان والتسليم، لا الجدال والمراء في الدين. هذه طريقة من نور الله عز وجل قلوبهم، فالقلوب تنور بماذا؟ بالإيمان، تعمر وتصلح بالإيمان والعلم النافع. وهناك قلوب ماذا؟ مظلمة. أهل الجهل والطغيان قلوبهم ماذا؟ مظلمة، غير منورة. وأكثر الناس اليوم أكثر ما يحرصون على إصلاح أبدانهم دون قلوبهم، تجد أشكالهم حسنة لكن قلوبهم ميتة، يقسو القلب ويموت ويظلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قلوب ميتة مظلمة، لماذا؟ لأن أهلها ما اعتنوا فيها. كيف الاعتناء بالقلب وإصلاح القلب؟ يكون بماذا؟ بأن يعمر ويقذف فيه الإيمان. كيف يقذف فيه الإيمان؟ بطلب العلم الشرعي وتحصيل العلم الشرعي، لذلك طلب العلم فريضة. وكلما قصر الإنسان في هذه الفريضة أظلم قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وكلما جاهد نفسه في تحصيل العلم وتحقيق الإيمان تنور قلبه وازداد بصيرة وضياء وحياة وإيمانا ورقة وبعدا عن كل قسوة وجفاء. الاعتناء بالقلوب هذا علم عظيم يغفل عنه كثير من الناس. المهم البدن، والمهم إصلاح البدن. أولادك المهم يأكلون جيدا ويلبسون جيدا وينامون ويرتاحون ولا يصابون بأي مرض. طيب والقلب، هل تربيهم على الإيمان؟ هل تربيهم على التوحيد؟ هل تربيهم على المحافظة على الصلوات، على قراءة القرآن وحفظ القرآن، على عدم الكذب وعدم الخوض فيما يغضب الله سبحانه وتعالى أو فيما يعني يبعد عن 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 طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قبل ذلك هل أنت أصلحت قلبك بأن تعمره بالإيمان والعلم؟ الناس غافلون عن ذلك كلهم إلا من رحم الله، أكثرهم ومعظمهم وجلهم اهتمامهم منصب في إصلاح البدن والشكل الخارجي. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن قلوبهم ميتة، يحلفون بغير الله، يقعون في الفجور والمعاصي، لا يبالون ولا يسألون هل هذه طاعة أم معصية. المهم إصلاح البدن وراحة البدن على حساب موت القلب وقسوة القلب. نسأل العافية، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. ولا يصلح كما قلت القلب إلا بالعلم الشرعي، إلا بأن تغذيه وتسقيه من هذا العلم، علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لذلك قلوب العلماء أحياء، قلوبهم حية منورة مليئة عامرة رقيقة لينة، وقلوب غير أهل العلم قلوب ميتة قاسية مظلمة مسودة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود يعني بذلك ما أمر الخلق به من الدين والشريعة وما فرض عليهم من دين الله سبحانه وتعالى وما كلفوا به، هذا علم إيش؟ موجود. وما أخبر به وأطلع عليه هو علم موجود، هذا لابد من الإيمان به. وهناك علم ماذا؟ مفقود. إيش يعني مفقود؟ هو علم الغيب، علم الغيب، والذي منه علم القدر، والذي منه حقيقة القدر الذي يسر الله في خلقه، هذا علم مفقود، يعني قد أخفي عنا هذا العلم فلا يجوز الخوض فيه، فلا يجوز الكلام فيه. فإنكار العلم الموجود كما قال رحمه الله كفر، إنكار الشرع وما أمر به الإنسان والعبد هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وترك طلب العلم المفقود. نعم، قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود يعني ادعاء علم الغيب ماذا؟ كفر. ولا يثبت الإيمان، الإيمان لا يتحقق إلا بطلب العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ترك ماذا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تخوض في ما لك ما ليس لك فيه علم، لا تخوض في علم الغيب، ومن ذلك علم القدر لا تخوض فيه، اتركه لأن ذلك من تحقيق الإيمان. أما ما أمرت به فعليك أن تتعلمه، تجده فقط يسأل لماذا كذا ولماذا الله قدر كذا ولماذا فلان حصل له كذا، ولا يسأل عن ما أمر به من الأوامر وما نهي عنه من النواهي، هذا خذلان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم، في تعليق لا سمحت الشيخ تقرأه. نعم، قرأ كلامي بس. عند نهاية هذه الفقرة. نعم،
قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب، وهو مختص بالله عز وجل، ومن ادعاه من الناس كفر، بقول الله سبحانه: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتن الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. والأحاديث صحيحة كثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل، فغيره من باب أولى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه. ولما تكلم أهل الذكر في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته. والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله.
نعم.
يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد نقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفباكا أثيما.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يؤكد على موضوع القدر كما قلنا لأهميته، وذكر هنا المرتبة الثانية من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الكتابة، العلم ثم الكتابة. قال: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح نؤمن به، اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المبين أو أم الكتاب أو الكتاب المكنون أو غير ذلك مما ورد في ما يتعلق بوصفه أو اسمه. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في هذا اللوح المحفوظ، نؤمن بذلك كله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ونؤمن باللوح والقلم كذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم، أول ما خلق الله قال القلم كما في الحديث، فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب في اللوح المحفوظ، فنؤمن بذلك. أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم، وإلا العرش كان سابق لذلك كما سيأتينا فيما يتعلق بالعرش والكرسي. الشاهد هنا قرر مسألة التقدير العام، المصنف هنا يتكلم عن التقدير العام، تقدير جميع الخلائق، والتقادير أنواع كما ذكرنا سابقا. هناك التقدير العام الذي كتب هنا في اللوح المحفوظ فلا يبدل ولا يغير، وهناك التقدير ماذا الذي أخذه الله على آدم وذريته، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير الحولي، وهناك يعني السنوي، وهناك التقدير ماذا اليومي، كل يوم هو في شأن، والتقدير السنوي فيها يفرغ كل أمر حكيم في كل سنة في ليلة القدر، وهناك التقدير العمر الذي يكتب على الإنسان لما يكون في بطن أمه فيرسل بملك يؤمر بكتب 4 كلمات، وهناك التقدير ماذا العام الذي هنا يقصده المصنف رحمه الله؟ قال: نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب، جميع ما كتب في اللوح المحفوظ نؤمن به. كيف يأتي هؤلاء القدرية ويقولون الله لا يعلم أفعال الخلائق إلا بعد أن يفعلوها؟ نسأل العافية والسلامة. كل مكتوب في اللوح المحفوظ. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فنرضى ونسلم لهذا، ولن يستطيع الخلق أن يغير شيئا مما قدره الله وقضاه وشاءه. يا أيها الناس ضريب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هات رجعوا الشيء الذي تمتصه الذبابة، تقدرون؟ أبدا. تقدرون أن تخلقوا ذبابة؟ أبدا. ذرة نملة؟ أبدا. تغير شيء وقع؟ أبدا. تعيد ميتا إلى الحياة؟ أبدا. وهكذا. وهذا يدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. هذا هو إذن حقيقة القدر، أن نعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الخلق لن يغيروا ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى، وما جاء في الكتاب اللوح المحفوظ لم يقدروا على تغييره. إذن لابد من التسليم، لابد من التسليم، وهذا يجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تخافه، ترجوه، تدعوه، تلتجئ إليه، ولا تلتفت إلى الأسباب فتتعلق بها أبدا. هذا الكلام يعطيك الإيمان الجازم والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والانقطاع عن التعلق بالأسباب. لماذا تتعلق بالأسباب؟ ولماذا تتعلق بالمخلوقين وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ تترك الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إلى الأسباب ويتعلق قلبك بها. لكن لابد مع ذلك كله ماذا؟ كما قلنا، من فعل السبب، أنت تفعل السبب وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما هو التوكل على الله؟ أنك تؤمن بأن كل شيء بقدر الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك دون أن تفعل السبب؟ لا أبدا، هذا ليس هو التوكل على الله، وليس هو الإيمان بالقدر المطلوب منك. كل ما يصيبني فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب، أعمل السبب ولا ما أعمل؟ مكتوب لك أنت أنك سترزق بالأولاد، صح ولا لا؟ قبل أن تخلق. طيب، سترزق بالأولاد، سترزق. إذن ما أحتاج أن أتزوج. ممكن أن يقول قائل هذا، هذا من الحمق والسفه، مكتوب أنك تفعل السبب والله يرزقك بالأولاد، تتزوج وتنكح ثم ترزق بالأولاد. أما أنك تتكل على القدر وتقول كل شيء مكتوب فلماذا أفعل أنا؟ لا يجوز. وأنا أعطيك مثالين يدل على أنه يجب فعل السبب مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير خلاق كلها وفرغ من الأمر ولن يغير الخلق يغير الخلق شيء من قدر الله سبحانه وتعالى أو مما وقع. المثال الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، أخبر بمصارع المشركين، هنا سيصرع فلان هنا سيصرع فلان، وأخبرهم بالنصر. ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما دخل العريش قبل أن يلتحم الجيشان؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستغاث بربه، مع أنه يعلم أن النصر إيش معهم، سيكون حليفهم، سيكون النصر حليفهم. فعلمه بالقدر لم يمنعه من ما من إيش من فعل السبب، لأنه علمه لا أقصد بالقدر، يعني أقصد بما يتعلق بحادثة النصر، علمه بالنصر أنه سينصر لم يمنعه من فعل السبب، لأنه بفعل السبب يحصل النصر. ما حصل النصر إلا بفعل ماذا؟ السبب. فعلمه بالنصر لم يمنعه بأنه إيش يبذل السبب، ذلك ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى، التجأ إليه وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إلى غير ذلك، ما ترك الدعاء والالتجاء إلى الله، وما قال خلص للمسلمين النصر حليفنا يلا نرجع، أخبر الوحي بأنه سننتصر وسيموت فلان وفلان، ما قال إذن خلص نرجع، مكتوب بالله المعظم سيموت فلان فلان وسينتصر على المشركين، إذن ما حاجة القتال، لا، هذا كله مبني على أسباب. هذا مثال. إذن هو تفسير لمعنى التوكل، التوكل الاعتماد على الله، تعلق القلب بالله ثم فعل السبب الشرعي، لابد من هذين الأمرين. المثال الثاني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بشروا بالجنة، أليس كذلك؟ هناك بشارة عامة لجميع الصحابة في الجنة، وهناك بشارة بالتعيين، على التعيين، فلان بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير والطلحة في الجنة، وغيرهم مما ورد فيهم النص. هل هذا جعلهم يتركون العمل ويقولون قد بشرنا بالجنة خلاص؟ هذا قد أطلعوا، يعني هذا مثال تطبيقي عملي، قد أطلعوا على مصيرهم، يعني الإنسان ما يدري إيش مصيره عند الله، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لكنه يسأل الله أن يكون من أهل الجنة. لكن هؤلاء قد أطلعوا وقيل لهم أنتم من أهل الجنة، ما كان منهم ماذا؟ الاتكال على القدر؟ لا، الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد والخوف من الخذلان والخوف على أنفسهم من النفاق إلى غير ذلك. هذه البشارة جعلتهم يزدادوا ماذا؟ فعلا للخيرات. هذا هو إذن القدر. إذا فهمت هذين المثالين تفهم ما المقصود بكلام المصنف هنا رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان. هذا لا يتم الإيمان إلا بذلك، من تمام الإيمان ومن أصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن عدم الإيمان بالقدر نقض للتوحيد وللإيمان، فالذي لا يؤمن بالقدر انتقض إيمانه وتوحيده. والإيمان بالقدر وبأن الله خالق كل شيء ويعلم وعالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يكن، هذا كله أيضا داخل في توحيد في ربوبيته سبحانه وتعالى في أفعاله. فالقدر من ربوبية الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله يعني الدين مقدر تقديرا مبنيا على حكمة الله سبحانه وتعالى. فويل، وهذا وعيد شديد لكل من خاض في القدر بغير علم. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وهذا في وعيد شديد للقدرية والجبرية والمعتزلة والقدرية بأصنافهم الثلاثة كما ذكرنا لكم، القدرية المشركية والقدرية المجوسية والقدرية الإبليسية وغيرهم ممن دخل في هذا الباب، لهم هذا الوعيد الشديد بأنهم يكونون خصماء لله سبحانه وتعالى لأنهم خاصموا الله في أفعاله واعترضوا على أفعاله وتكلموا ونفوا القدر وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لأنه نظر في القدر وتكلم بقلب سقيم خلاف القلب السليم المبني على التسليم. أما النظر في القدر من بواسطة قلب سقيم هذا ماذا؟ كما قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. الذي ينظر بقلب سقيم مريض ستصدر منه أقوال خاطئة وتصدر منه ضلالات لأنه خاض وتجاوز حده في مسألة القدر، وقع في الإفك والطغيان والكذب. قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لأن الله استأثر بعلمه يطلب، التمس بوهمه يطلب ما لا سبيل إلى معرفته، يخوض إذن في الضلال، نسأل العافية والسلامة. وهكذا كل من تكلم في القدر وخاطأ فيه عاد عليه الأمر بالخسران والوبال. وكما قيل الناظر في القدر يعني الذي يخوض فيه بغير علم ويسأل لما ويعترض إلى غير ذلك أو ينفي شيء من القدر، الناظر في القدر والكلام في القدر، الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا. ومن العلم بكيفيته بعدا. أنت الآن انظر إلى عين الشمس تتعب، صح ولا لا؟ تمرض، تتحير فيها، وهل يعني تخلص بشيء من علم الشمس لما تبقى تنظر فيها؟ يعود عليك ذلك بالعمى والوبال. كذلك القدر، فلا تخوض فيه وسلم وآمن بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، واسأل الله العافية وأن يجعلك من أهل السعادة وييسرون وتعمل بعمل أهل السعادة، واسأل الله أن يوفقك لكي تكون من أهل الجنة ومن يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. هذا الذي هو مطلوب منك. أما تجلس تعترض على الله وتسأل وتقول لما ولماذا وتسأل عما لا يجوز لك أن تسأل عنه، هذا كما قال المصنف رحمه الله يكون الإنسان بسبب خصيم لله سبحانه وتعالى ويقع في الأوهام وفي الإفك والطغيان والآثام. نسأل العافية والسلام ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم طيب ما في وقت، ايش هذا الورقة؟ ما موضوع يعني بالمغيط، لماذا هكذا يعني؟ بسم الله. نعم هذه أسئلة تخص، نعم يقول لبعض الأخوات عن حكم، يسأل السؤال الأول عن حكم لبس الدبلة، لبس الدبلة هذه في الإصبع للخاطب، لبس الدبلة تقليد للنصارى، لا يجوز أن نقلد النصارى فيما يفعلون وفيما يعتقدون. والدبلة يعتقدون أنها سبب لبقاء العلاقة الزوجية، هذا ما يعتقده النصارى، والمسلمون أصبحوا كذلك يعتقدون أن ما دام الدبلة موجودة في الإصبع فإن العلاقة والمودة تبقى موجودة، ليس كذلك؟ لذلك المرأة تزعل على زوجها إذا خلع ونزع الدبلة، ليش نزعتها؟ صح ولا لا؟ بعضهم يغضب، ليش؟ طيب وين الدبلة ونيه؟ طيب وبعضهم يفتخر لها في أصبعي، يقول لك 30 سنة، طيب ليش؟ لها في أصبعي 30 سنة، ليش طيب 30 سنة؟ لأنه يعتقد أن إيش؟ أن بقاء هذه الدبلة بقاء للسعادة الزوجية والحب بين الزوجين، وهذا كله باطل، كله ماذا؟ باطل. ما في دبلة في الإسلام، في حلي، تأتي لزوجتك بالحلي، تشتري لها الحلي. المرأة لا تلبس الدبلة، طيب ماذا تلبس؟ تلبس الخواتم، تلبس خاتم، لأن الدبلة لها إيش؟ شكل معروف، صح ولا لا؟ أقول لك هذه دبلة، معروف أنها من منظرها أنها إيش؟ دبلة. ولماذا تلبس الدبلة عند العقد؟ صح ولا لا؟ أي متى تلبس الدبلة؟ بعد الزواج ب10 سنين؟ متى تلبس الدبلة؟ عند القران، صح ولا لا؟ إذن لها تعلق بهذا الأمر. وهو خاطب يضع الدبلة في مدري وين، يمينه، ولما يتزوج يحطها وين؟ في شماله. لماذا هذه الاعتقادات أيها الناس؟ من أين أتيتم بهذا؟ ما هذه الخرافات؟ لا تسأل، هنا لا تسأل، سلم. والعادة الناس هكذا، قبح الله هكذا عادة إذا تخالف أمر ديننا، لا بارك الله فيها أبدا. بل بعضهم يعتقد أن هناك عرق وتضغط على العرق، وهذا العرق ما أدري إيش له اتصال بالقلب وإلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز. ممكن أيضا هذا الأب، نعم ممكن يضعنه في البنصر هنا، هذا كله لا يجوز للإخوة، ويبتعد الإنسان وينأى عن مثل هذه الأفعال. فاللي عندها دبلة تروح تبيعها، ولا تبقى تلبس هذه الأمور المحرمة التي أخذناها من النصارى، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم. السؤال الثاني عن جلوس الشاب في، يعني إذا أراد أن يعني ينظر إلى الفتاة، طبعا يجلس مع محرمها. هناك عادة سيئة مع الأسف أنهم يتركون الخاطب مع خطيبته التي يعني لأول مرة يراها ولأول مرة يجلس معها، يتركونهم لوحدهم في غرفة واحدة، ما يجوز هذا. تجلس مع والدها، مع أخيها، مع محرم لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري وغيره: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذه ما زال لم تزل، ما زالت أجنبية عنك، ما صارت زوجة لك، كيف تختلي بها؟ فلا تجلس معها إلا معها ذو محرم، مع أبوها، أخوها، عمها، خالها، هكذا. وهل يجوز الكشف عن شعر الفتاة إذا طلب الرجل من والدها؟ يجوز له ذلك، وإن وكل والدته أحسن، لكن لا يجوز له أن ينظر إلى شعرها إن صمم. وكان الأخ ممن يحرص على مسألة الشعر، وكأن الشعر يعني يحكم على مقياس الفتاة، خلقها ودينها. اليوم الشعر ما تعرف حقيقة الشعر اليوم، ما يغير بكل سهولة، اليوم بكل سهولة تروح تغيره وتخليه كذا وكذا أشكال وألوان. الشاهد أن الخاطب لا يخلو بمن يريد أن يخطبها إلا ومعها ذو محرم، وهذا حكم عام، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ومع الأسف سأذكر أمرا منتشر، وهذا شاهدناه بأعيننا، مسألة ذهاب النساء إلى الأطباء أو إلى الدكاترة كما يقولون، تذهب إلى طبيب الأسنان، مع الأسف تذهب لوحدها أو معها الولد الصغير أو بنتها الصغيرة أو أختها الصغيرة أو أمها. كيف تدخلين إلى غرفة الدكتور هذا أو الطبيب ويغلق طبعا الغرفة وما ليس معك محرم؟ كيف تذهب وترسل زوجتك هكذا إلى الطبيب؟ ويعني طبيب الأسنان وضعية أشنع الأوضاع. ليش؟ لأنها تستلقي أمامه ويبقى ساعة يشتغل مثلا في أسنانه مستلقي أمامه. المرأة مرأة كاملة مستلقي أمامه وما معها ذو محرم، كيف هذا؟ تتركها تذهب لوحدها؟ أين غيرتك؟ رأيتم بعيني ينزلها دكتور الأسنان يروح، ما شاء الله، هي الرجل وأنت المرأة، وين تروح؟ خليك مع زوجتك. في الأصل لا تذهب بزوجتك إلى طبيب أسنان، اذهب إلى طبيبة أسنان، فيه الحمد لله موجود، إلا إذا طبيب غير هذا اختصاصه غير موجود، عندما ليست مرأة هناك عند هذا الاختصاص النساء، تذهب أنت معها، طبيب الباطني، طبيب القلب، أذهب كن أنت معها، لا تخلي إمها ولا إمك ولا ابنها الصغير ولا أختها الصغيرة ولا ابنتها الصغيرة. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم. هذا الدكتور بسكر الباب وتبقى الزوجة هذه أو البنت أو الأخت معه دون محرم، لا يجوز. كذلك أمر المصعد، أنا أذكر أمور موجودة ونراها، المصعد بتنزل زوجتك في عمارة فيها مصعد، المصعد طبعا الناس طالعة نازلة، المصعد هذا لا يجوز أن تركبه المرأة وفي هذا المصعد رجال أجانب إلا ومعها ذو محرم، يكون معها أبوها أخوها زوجها. يعني لا تركب المصعد إلا إذا كان فارغا وتعرف أنه سيبقى المصعد، يغرب على ظني أنه يبقى فاضي تركب فيه وتصعد، أو جملة نساء تدخل معهم وتصعد. أما أن تدخل لوحدها في المصعد وهناك رجال، والرجال عندنا هنا مع الأسف ما يستحون إلا من رحم الله، هذا رأيناه، يجي رجل يعني يرى أنه امرأة تنتظر قاعدة تنتظر المصعد، يأتي بكل بلادة ووقاحة يجي يدخل معها. طب عيب هذه المرأة، خلها تطلع وأنت بعدين اطلع، أو اطلع أنت بالدرج. لا، يجي يدخل شابين وامرأة تنتظر المصعد، دخلوا معها، طيب عيب عليكم، انتظر حتى هي تخرج لوحدها تصعد ثم تصعد أنت وهو، يدخلون ولا يبالون، ما عندهم حياء ولا غيرة ولا عفة ولا رضا بهذا الأمر. حرام كما أنه عليها أن تدخل في هذه الكبينة بدون محرم، أنت أيضا لا تخلونا بامرأة، أنت نفسك يعني هب أنك كنت أنت لوحدك في المصعد، فوقف المصعد في أحد الأدوار الطوابق، أنت لوحدك في المصعد وقف في أحد الأدوار، فتح المصعد وإلا بامرأة تريد أن تدخل، ماذا تفعل أنت؟ اطلع، أو قل لها إذا كنت مستعجل عندك أمور كذا معلش أنا ما أستطيع، تغلق الباب وتنزل تكمل. أما تأتي تدخل أنت وهي في مصعد واحد، ماذا يقول نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. أين هذه الأمور من الناس اليوم مع الأسف؟ فنسأل الله العافية والسلام، وأشياء كثيرة في هذا الباب. نعم، السؤال الثالث، تقول تقدم لي شاب ذو دين وخلق لكن والدي رفضه بهدف إكمال الدراسة والتعليم، هل يجوز رفض الزواج الفتاة لإكمال دراستها؟ هل يجوز دراستها في الأصل؟ قبل هذا، هل يجوز الفتاة أن تدرس في المدارس أو في الجامعات المختلطة هذه؟ لا يجوز، لا يجوز أن تدرس الفتاة في الجامعات المختلطة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لأنها قريبة من الرجال، فما بالك إذا كانت القاعة خلط بال واحد من الدكاترة الذين يدرسون في الجامعة المختلطة هنا، فجاء إلى المحاضرة فوجد الطالب ينتظر عند الباب في الخارج، فقال له ليش ما دخلت يا ولدي؟ قال القاعة كلها بنات، أنا استحيت قلت أنتظرك أنت، أنا وأنت ندخل أهون، يعني رجلين يدخل القاعة كلها بنات، إيش هذا؟ كيف أنت يا ولي الأمر ترسل ابنتك أو زوجتك إلى هذه الجامعات المشينة؟ كيف وهناك جلسات مكتبية تجلس تدخل عندها مشروع تخرج البنت والدكتور ينتظرها في عشان يوجهها تدخل معاه في غرفته، وقد تغلق يغلق الباب لأنه طالب دكتور ومدرس وتلميذة، كيف ترضى لنفسك هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدخول على النساء أو أن تخلي المرأة تختل المرأة برجل، بل تصبح المرأة يعني نظرتها للرجل نظرة يعني بدون استحياء. الأصل المرأة لا ترفع عينها في الرجل، اليوم تكلم الرجل وتخاصمه وممكن تسبه وتشتمه، جرؤوها على هذا الأمر بسبب هذه الجامعات المختلفة. طيب ما نودي بناتنا على الجامعات كما قال لي بعضهم لما خطبت خطبة الأسبوع الماضي والذي قبله، خطبة عن الاختلاط وعن هذه الأمور والجامعات، وهو من جماعة الإخوان المفلسين لا بارك الله فيهم. سبحان الله العوام يعني خطبة بنيئة بالأدلة من الكتاب والسنة بفضل الله سبحانه وتعالى عن شؤم وشناعة الاختلاط والدراسة المحرمة وفتاوى أهل العلم، والكل تقبل هذا إلا هؤلاء الحزبيون ما يتقبلون، تشبعت قلوبهم بالحزبية والبدعة. فخرج هذا الإخواني فاعترض وقال هذه الخطب تدعو إلى عصر الجهل. انظروا صح صار هذا ولا ما صار؟ اي نعم. هذه الحزبية المسلخة أنت تريدنا، يقول ما ثم جاء واعترض بماذا؟ ظن أنه دليل وشبهة، قال أنت الآن لما تودي زوجتك ما توديها على دكتورة؟ طيب أنت تمنع الآن أنه البنات يدرسن في الجامعات، إذن كيف أنت بكرة تودي زوجتك؟ هل تظن أني إذا خطبت خطبة عن تحريم الدراسة المختلطة أو ذهاب البنات إلى الجامعات المختلطة، هل تظن أن كل الناس يقولوا سمعنا وأطعنا وآمنا وسلمنا وكل واحد يضب بنته؟ إذا إحنا في عصر الخير، أنجو بنفسك أنت، إذا عرفت الحكم الشرعي أنت ابتعد، أنت لا تودي ابنتك. لا تظن المجتمع كله راح إيش يقول ما أحد يودي بنته للجامعة، ما سيفعلون، لكن واقع مرير موجود. أنا لما أودي زوجتي إلى الدكتور طبيبة في الأسنان أو طبيبة، أنا لا أقرها، لست موافقا لما فعلته، هي كالشمعة حرقت نفسها لكي تضيء لي، موجود شيء موجود أمامي أنا أستخدمه. أما أني كوني أذهب بزوجتي إلى الطبيبة يعني أنا موافق لهذه الطبيبة على ما فعلت؟ لا أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف كانوا قديما لا في دكاترة وكذا وعاشوا، أو يوجد للجامعات الغير مختلطة. الشاهد انظر كيف من يدعون أنهم على إسلاميين يرفضون الشرع الحكيم والأدلة التي تطرح عليهم ويقولون هذا يدعو إلى عصر الجهل، نسأل العافية والسلامة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف كانوا قديما يولدون ويولدون، وجدت أنا أستخدمها، موجت أنا لا أبالي بها، والله تموت البنت جاهلة في الطب والهندسة ووو، خير لها من أن تموت جاهلة في دينها، ما الفائدة؟ انظر إلى هؤلاء الطبيبات، الوحدة فيهم حالة مزري، وعندها وقت تذكر رب الله وتصلي، رب بنتك على العفة والطهارة والتوحيد والقرآن ومحبة السنة، هذا هو المطلوب منك. هل تموت عاصية البنت إذا ما ذهبت إلى الجامعات المختلطة هذه؟ تموت عاصية؟ مع الأسف. فنحن نعيش في مجتمع، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام وأن يصلح أحوال الناس. نعم ذكر لوجودي النساء، الأصل المرأة هي التي تبتعد ولا تذهب تخالط الرجال، لكن إذا وجد هذا الواقع المرير، وجد الاختلاط، فالرجل ما عليه أن يقحم نفسه بالاختلاط أبدا. لا هذا كلام باطل ما هو صحيح، الإثم عليهم هم ما علي أنا. أنت الآن ما ذهبت إلى هذه الجماعة إلا وأنت تعلم ماذا؟ أنه يوجد اختلاط، بل هو يوجد هناك مدرسات يدرسنا الرجال ولا لا؟ في دكتورة بتدرس الطلاب ولا لا؟ طيب كيف تنظر إليها أنت ساعة كاملة ولا ساعتين محاضرة؟ تقول والله الإثم عليها مو علي؟ هذا تلاعب. أنت عرفت أن هذا مكان فيه اختلاط فلا تذهب إليه، مكان فتنة لا تذهب إليه، هذا هو المطلوب منك. إيه نعم. طيب نقف على هذا والله أعلم. هذا السؤال ما فهمت أنا، ذكرت فيما ذكرت عندما خلق الله القلم، وقلت لما ظهر هل تقصد أن الله خلق شيء قبل القلم؟ نعم، في الحديث أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله القلم، ليس أن القلم أول المخلوقات، قال له اكتب مقادير الخلائق فكتب ما هو كائن، وفي بعض الألفاظ وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، ثم كتب الله مقادير الخلائق، فالعرش سابق، سيأتينا الكلام على العرش إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله.